الدرس 21 من شرح منهاج السلك. وأبطلوا صلاة من ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده أو بالركوع السامي أو وسط الحمد ووسط الصورة أو قبلها أو دعوة محصورة أو الدعاء بالجلوس الأول أو بعد تسليم إمام مكمل أو غمض عين والدعاء بالأعجم أو حمله شيئا بكم نوفم فرقعة تشبيك أو تخصر لقعاء والفكر بدنيا يحضر وأبطلوا صلاة من قد قهقها أو محدث وإن بسبق أو سهر.
نعم. وأبطلوا صلاة من قد قهقها، معناها من قهقها أي ضحك ضاحكا أحدث فيه صوتا بطلت صلاته، وكذلك من أحدث سواء كان ذلك ولو بسبق أو سهى، معناها ولو كان سبقه الحدث معناها غلبه، أو سهى معناها غفل عنه وتبين أنه محدث. نعم. وصلى يظن أنه على طهارته، لكن بعد صلاته تبين أنه لم يتوضأ، صلاته باطلة على كل. نعم.
وهذا الشرط ما تدخل فيه القهقة، وإن بالسبق أو سهل أحد غلبه الضحك والله سهى عنه.
سهى عنه معناها سهى عن أنه ليس على طهارته،
معناها سهى عن الحدث، وعد المحدث.
نعم. وعد المحدث. نعم.
أغلب شيء من الناس سعودية مثلا موطس نقول نحن بعد الشوش رواية
هو إذا قهقها، إذا قهقها على كل بطل صلاته، إذا قهقها بطل صلاته مطلقا.
والأكل والشرب ونفخ عدا أي أن سلاما أو كلاما عمدا.
نعم. والأكل والشرب كذلك إذا أكل في صلاته أو شرب في صلاته فهذه من مبطلات الصلاة. والأكل والشرب
ونفخ عدا،
والنفخ كذلك بالصوت، النفخ إذا كان فيه صوت، النفخ إذا صوت فيه. نعم.
قيء،
والقيء كذلك إذا تقيأ، إذا تقيأ، والقيء هذا لمتغير ما هو القلس، القيء. نعم.
قيء السلام،
سلام كذلك إذا سلم في صلاته قال السلام عليكم
ولا رد السلام.
يستوي المهم أنه هذا اللفظ للخروج من الصلاة، فإذا أوقع اللفظ الذي هو في اصطلاح الشرعي الخروج من الصلاة خرج من الصلاة.
أو كلاما عمدا،
أو تكلم كلاما عمدا، تكلم كلاما خارجا عن الصلاة ليس من جنس الصلاة عمدا. ما إذا كان من جنس الصلاة فعمده يكره لكنه لا يضر الصلاة، قال سبحان الله أو قال الحمد لله، سمع مثلا خبرا يسره قال الحمد لله، هذا لا يضر الصلاة لكنه يكره عند المالكي. نعم.
أو سجد القبلية من لم يركع أو قدم البعدية مطلقا فعي،
أو سجد القبلية من لم يركع، أنا من لم يحصل ركعة مع الإمام إذا سجد معه القبلي تبطل عليه صلاته، وكذلك من سجد البعدية مع الإمام تبطل صلاته، وهذا طبعا على مذهب مالك، لأن بالنسبة لي بالنسبة لإمام أبي حنيفة الصلاة عنده المأموم الشافعي يعني يسجد عنده المأموم القبلية مطلقا، فهو يسجد مع الإمام لأنه مات، لأنه إنما يسجد قبليا في كل الحالة. نعم.
بعد ما عنده
ليس عنده،
وأبو حنيفة وحمد،
أبو حنيفة عنده البعدي فقط، وأحمد عنده تفصيل، عنده بعض المواضع يسجد فيها، ثلاث مواضع فقط يسجد فيها القبلي وما عدا ذلك يسجد فيه البعدي. نعم.
معنى عن أبو حنيفة يلزم القلبي القبلي
يجبره بالبعدي. معناها أبو حنيفة كل سهو عند أبي حنيفة يجبره بالبعدي، وكل سهو عند الشافعي يجبره بالقبلي، وأما عند مالك فما كان من قبيل النقص يجبره بالقبلي، ما كان من قبيل الزيادة يجبره بالبعدي، وعند أحمد تفصيل أنه يسجد البعدية إلا في ثلاثة مواضع وتمد في ذلك على الحديث التي سنراها في بابها إن شاء الله. لابس سهو.
والسجدة القبلية من لم يركع أو قدم البعدية مطلقا فعي أو ترك القبلية إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن.
أو ترك القبلية إن طال الزمن، أنا هو لزمه قبلي فتركه ولم ينتبه إلا بعد طول الزمن تبطل صلاته. أو ترك القبلية إن طال الزمن
وكان عن نقص ثلاث من سنن.
وكان عن نقص ثلاث من. الشرط الثاني أن يكون هذا القبلية الذي ترك كان عن نقص ثلاث سنن، كمثلا الجلوس بين السيدتين، لأن فيه جلوس وفيه التشهد وفيه
سر.
فيه جلوس وفيه التشهد وفيه لفظ التشهد، فيه جلوس
أيوة.
والتشهد ولفظ التشهد،
التشهد لفظ من كل واحد
طبعا. وكذلك السر أو الجعر، لأنه فيه القيام وفيه السر أو الجعر وفيه السورة
عن نقص ثلاث من السنة. هذا الشرط.
نعم.
أو زاد بالعمد لركن فعلي أو عن فضيلة السجود قبلي.
نعم. أو زاد بالعمد، زاد بعمدي
لركن فعلي،
لركن فعلي. أنا إذا زاد عمدا ركنا فعليا، كأن زاد سجودا أو ركوعا عمدا في صلاته فإنه تبطل عليه. كذلك إذا سجد عمدا، إذا سجد عمدا لفضيلة لمندوبة، إذا سجد سجد قبليا البعد لا يضر لأنه منفصل عن الصلاة، لكن إذا سجد قبليا لنقص مثلا سبحان الله العظيم
هاي خاص يبطل،
يبطل الصلاة. نعم.
وزاد بالعمد لركن فعلي
ركن فعلي معناها من الأركان الفعلية كالقيام والقعود.
أو عن فضيلة السجود قبلي،
أو سجد القبلية عن فضيلته، سجده بسبب نقص فضيلته، بسبب نقص مندوب. هو البعدي القبلي لا يسجد إلا لسنتين فأعلى، هو سجده قاع عن فضيلة يعني تبطل صلاته بذلك.
وسجود ولا سجودة؟ سجود ولا سجودة؟
ما عيد البيت.
وزاد بالعمد لركن فعلي أو عن فضيلة السجود قبلي.
سجودة؟ أو سجد عن فضيلة السجودة؟
سجودة.
وكتبه عن فضيلة
السجود.
أو سجود قبلي عن فضيلة. وحصل السجود قبلي عن فضيلة. لا أفضل أنها
زاد.
هي ما يقع بفعل زاد. أو زاد؟
العمد لركن فعلي. أو عن فضيلة السجود.
فعلي أو كان عن فضيلة السجود فعلي. وحصل والله أو سجد عن فضيلة السجود.
سجود. أنا على الفتح.
بالفتح. مثلا يمكن فيها الرفع، لكن الأول الفتح.
خليها
سجودة. سجودة لا سجودة صحيح.
صحيح فيها الرفع.
صحيح الرفع.
ترتب عن السجود. أو ركن أو شرطا بعمد قد ترك.
أو ركن أو شرطا بعمد قد ترك. أو ترك ركنا أو شرطا متعمدا إنه تبطل عليه الصلاة.
ترك ركنا ولا شرطا.
نعم شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركان الصلاة متعمدا على ذلك.
قد ترك. أو ذكر فائتة بوقت مشترك.
أو تذكر ذائتة من مشتركتي الوقت. تذكر مثلا أنه لم يصلي الظهر وهو يصلي العصر، تذكر أنه لم يصلي المغرب وهو يصلي العشاء، فإنه تبطل عليه صلاته، لأن الترتيب بين الفوائد شرط صحة عند المالكي.
عند المالكي خاصة.
ترتيب بين المشتركتين، بين الفوائد ذات الاشتراك في الوقت، بين مشتركتي الوقت.
ذكر بوقت مشترك.
بوقت مشترك.
ولا ذكر وحدات ما مشتركتي الوقت ما تبطل.
ذاك ما تبطل عليه، لكن لأن ترتيبها مواجب وليس يكملها لكن يعيدها. مثلا إذا تذكره تذكر صلاة الصبح وهو يصلي العصر فإنه يكمل صلاة العصر، يكمل صلاة العصر، ولكن يعيد صلاة الصبح وصلاة الظهر ويعيد صلاة العصر.
ويسوجات بينهم وحدات.
لا هذا الشرط فيه لا أن تكون يسير الفوائد، ما زاد على خمس صلوات لا يطلب الترتيب فيه.
ما زال لجين.
أنا ينبغي أن يقع.
ركعتين زيدتا في صبحها أو أربعا فيما سواها إن سهى.
نعم. عيد هذا البيت.
وركنا أو شرطا بعمد قد ترك وذكر فائت بوقت مشترك.
نعم. وذكر
ركعتين.
ركعتين
زيدتا في صبحها.
نعم. وإذا زاد في الصبح ركعتين يعني زاد المثل.
أو أربعا فيما سواها إن سهى.
أربعة فيما سواها إن سهى. معناها هو سهى وزاد ركعتين في صلاة الصبح سهم. أو سهى وزاد أربعا في العصر وأربعا في الظهر وأربعا في المغرب وأربعا في العشاء فإنها تبطل عليه يعني. إن سهى وزاد إن سهى وزاد هذا قدرة. أما إذا زاد ركنا واحدا عمدا فهي تبطل عليه طبعا.
باب أولى.
لكن هذا سهو هي لا تبطل عليه من إذا زاد ركعة في الصبح لا تبطل عليه وإذا زاد ثلاث ركعات في الظهر لا تبطل عليه سهو وإنما يسجد بعد لكن تبطل بزيادة المثل يتبطل بزيادة المثل إلا عند المالكية أن المغرب أربعة بزيادة أربعة
يكون مثلها
ما مثلها ثلاثة يا غير هكذا اجتهدوا
زيدتا في صبحها أو أربعا فيما سواها إنسها. باب قضاء الفوائد.
قبل أن نتكلم عن قضاء الفوائد ينبغي أن نذكر بعض الأدلة المتعلقة بما ذكرناه. أولا من هذه الأدلة في صفة الصلاة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين عند السبعة يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسبغ الوضوء ثم يكبر فليسبغ الوضوء ثم يكبر ويستقبل القبلة ثم أن قام أحدكم إلى الصلاة فليسبغ الوضوء وليكبر وليستقبل القبلة ثم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر ثم استقبل الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا طبعا في تعليمه للمخطئ في صلاته مسيء صلاته. وفي رواية ابن ماجه على شرط مسلم قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما وكذلك في رواية ابن حبان وأحمد من حديث رفاعة بن رافع حتى تطمئن قائما وفي رواية أحمد زاد ثم ارفع ثم ارفع حتى ثم أقم صلبك حتى تطمئن ثم أقم صلبك حتى تطمئن قائم وفي رواية النسائي وأبي داود قال في رواية النسائي وأبي داود قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ثم يحمد الله ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه فيثني عليه ثم إن كان معه قرآن قرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وفي رواية النسائي عن أبي داود قال أقرأ بأم القرآن وبما شاء ما شاء الله. قرأ بأم القرآن وبما شاء الله. فرات بن حبان قال قرأ بأم القرآن وبما شئت. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه وكان بين ذلك، وكان إذا رفع لم يسجد حتى يطمئن قائما، وإذا سجد لم يرفع حتى يطمئن ساجدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يسترش رجله اليسرى وينهى عن عقبة الشيطان وعن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند ابن خزيمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي رواية ابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي رواية أحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال كان رسول الله لم يكن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم في أول يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم في أول صلاة ولا في آخرها، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول صلاة ولا في آخرها. وفي رواية لمسلم لم يكونوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم. ولأحمد والنسائي وابن خزيمة كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ولابن خزيمة كانوا لا يشعرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث في حديث المجمر حديث نعيم المجمري قال صليت وراء أبي هريرة فكان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ثم يكبر في كل قيام، وإذا أراد أن يسجد ثم يقول بعد السلام والذي نفس أبي هريرة بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني وصوبه قال إذا قرأتم الفاتحة في الصلاة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. وفي رواية وائل بن حجر حديث الترمذي وأبي داود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة الفاتحة وبلغ ولد الضالين رفع صوته فقال آمين. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى عند أحمد والنسائي أصححه محبان الحاكم والدارقطني قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه. فقال قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في حديث أبي قتادة عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بسورتين وكان يسمعون الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى وكان يطول الركعة الأولى كان يسمعون سورة أحيانا وكان يطول الركعة الأولى نعم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال كنا نحصر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصرنا صلاته في الظهر والعصر فقرأ في الظهر قدر ألف لام ميم السجدة في الركعتين الركعتين الأوليين وفي الركعتين الأخريين على النصف قدر النصف من ذلك وفي الركعتين الأوليين من العصر قدر النصف من الأخريين من الظهر وفي الركعتين الأخرين على قدر النصف من ذلك. وهذا الحديث احتج به بعض الشافعية على جواز القراءة في كل ركعة من ركعة الرباعي قراءة شيء زائد على الفاتحة. وكذلك من هذه الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وإشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدم. وحديث ابن بحينة رضي الله عنه عند الشيخين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي حديث وائل بن حجر عند الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا 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 إذا ركعت ففرج بين الأصابع، وإذا سجدت فضم أصابعك.